إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. الحقيقة يعني احنا نبهنا أكثر من مرة حول مسألة الهاتف، أن الإنسان يعني حينما ينسى الهاتف دياله، التليفون دياله ما يسدوش، يدخل الجماعة يسدوه خي يكون في الصلاة، بمجرد ما يسمع الصوني يسمع المنبه أنه يغلق الهاتف دياله، وخي يكون داخل الصلاة يغلق الهاتف دياله. هذه نقطة. نقطة أخرى أيضا كثار من مرة نبهن عليها، وهي كتعلق باتخاذ الوسيلة ديال الرن ديال الصوني ديال التليفون. قلنا غير ما مرة بأن الإنسان لا ينبغي أن يستعمل القرآن في التليفون أو يستعمل الأذان. إن استعمل القرآن في التليفون ملي غادي صوني يبدأ يسمع القرآن كي تقرأ أو تسمع الأذان كأذن، ثم بعد ذلك أنت لابد غادي تجاوب واش هذا الأذان واش هو مقصود لذاته، هل القراءة القرآن واش هو مقصود باش نسمعوا ليه. إذن هذا كيتعتبر يعني واحد النوع من الإهانة للقرآن والإهانة للأذان، لأن الأذان هو الشعار ديال الصلاة، جعله الشارع كان المسلمين كيستعملوه الوقت لمناداة الناس للصلاة في أوقات معينة.
هذا الأذان مباشرة من مكة،
سواء كان مباشرة من مكة ولا من المدينة، في حال في حال فهمتي. إذا احنا هذيك، ولكن مكة شنو عندهم المغرب العشاء الصباح شنو عندهم؟ عندهم المغرب، احنا شنو عندنا هنا؟ إذا ما يصلحناش هي الأذان ديال مكة احنا في هذا الوقت هذا.
لا، هي شريط قرآني تقرا القرآن.
نعم.
مثال القرآن.
واش ديالك هذا الشيء هذا؟ سلف عاف الله عما سلف. صافي مزيان عملت مليح. احنا حسبنا شي واحد يعني شي واحد بعقله. يعني كما قلنا ما يصلحش باش الانسان يستعمل في التليفون القران ولا يستعمل الاذان، لان القران هو كلام الله سبحانه وتعالى مقدس معظم، كان يستعمله في الوقت اللي غادي نسمعوا ليه. اما اللي كيصون عليك كتبدا الايه كتقرا وبعدين كتقطع الايه في النص، اذا ماشي المقصود هنا القران ولا المقصود الاذان. اذا في هذه الحاله هذه ما خصوش الانسان يستعمل هذه المسائل في الاذان نتاعو في التليفون نتاعو، يعمل يعني الرن عادي يعني الصوني عادي تيت تيت الى اخره، باش ما يزعجش الناس، وخاصه ملي كيجي للجامعه يصلي، فكما قلنا خصو يطفيه، اذا نسى يطفيه في الصلاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. لا شك ان لهذه الايه سببا، لأن هذه الآية جاءت بهذه الصيغة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وخاصة بالسؤال عن اسم الله الأعظم، اسم الجلالة الله أو الرحمن هكذا بالتخصيص، يدل على أن لهذه الآية سببا في النزول. وهو صحيح ذلك، أن أهل التفسير قد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل قائلا: يا الله يا رحمن، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: يا الله يا رحمن. فقال المشركون ومنهم وعلى رأسهم أبو جهل إن محمدا صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نعبد إلهين، وهو يعبد إلهين ويدعو إلهين، يا الله يا رحمن. إذن في نظر هؤلاء أن الله إله والرحمن إله آخر، هكذا فهموه. وكان المشركون بطبيعة الحال يتصيدون أي شبهة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفتشوا على أقل شيء، أقل حاجة يلقوها كيف ما كان نوعها باش يثور بها الشغب ويثور بها البلبلة في المجامع وفي المنتديات، ويقولوا شوفوا محمد كينهانا عن التعد عن الآلهة التي ندعوها ونعبدها، وإذا به أيضا يدعو أكثر من إله. فهؤلاء يظنون أن الرحمن هو إله آخر غير الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية الكريمة ردا على هؤلاء لتبين أن الرحمن هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني قل لهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكلمة ادعوا، قل ادعوا الله، تحتمل معنيين. ادعوا الله يعني سموا الله سموا ربكم وإلهكم باسم الجلالة الله، وسموه بالرحمن، سموا الله بهذين الاسمين، هذا معنى ادعو. ومعنى آخر معنى ادعو أي من الدعاء، معنى ادعو ربكم وقولوا يا الله يا رحمن، هذا النداء. ادعو أي نادوا، أو ادعو سموا. إذن الدعاء يحتمل التسمية، سموا الله بهذين الاسمين، سموا ربكم بالله وسموه بالرحمن، وهذا أيضا يصلح أن يكون معنى لدعو. ويصلح أيضا أن يكون المراد بالدعاء هو النداء، أي نادوا ربكم بكلمة الله باسم الله، فتقول يا الله يا رحمن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. إذن المعنى للآية أن الله سبحانه وتعالى يقول سموا ربكم بالله وبالرحمن، وادعوه بالله وبالرحمن، يعني سموه وادعوه في آن واحد. فنقول إن معبودنا من أسمائه الله، وإن إلهنا من أسمائه الرحمن، وننادي ربنا فنقول يا الله، ونناديه فنقول يا رحمن. إذن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. لأن ادعوا إذا كان بمعنى سموا فيكون هذا الفعل متعدي إلى مفعولين، الفعل الأول هذا يكون محذوف، والمعنى ادعوه، ادعوا معبودكم الله، يعني سموه الله، ادعوا الله، أي لأن سموا يتعدى إلى مفعولين، فيكون المفعول الأول محذوف لاستغناء الثاني عنه، والمعنى سموا إلهكم ومعبودكم، سموه ماذا تسموه؟ سموه الله. أما إذا قلنا ادعوا بمعنى نادوا فيكون فعلا متعديا إلى مفعول واحد، ادعوا الله أي نادوا الله، فيكون فعلا متعديا إلى مفعول واحد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، سموه الله وسموه الرحمن، نادوه الله ونادوه الرحمن، فكلا من الاسمين الله والرحمن هما من أسماء الله الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فالتنوين في أيا والتنوين العوض، يعني أي هذين الاسمين الله الرحمن، وأيا هي اسم شرط، يعني هذه الأداة هي اسم شرط من أدوات الشروط، لأن أي في أصلها تكون للاستفهام، لكن إذا دخلت عليها ما تصير شرطية، ولذلك احتاجت إلى الجواب. فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو، فأيا اسم شرط مفعول مقدم ذي التدعو، فهي عاملة ومعمولة، لأن تدعو هو فعل الشرط، ولذلك جاء مجزوما. وأيا مفعول مقدم هو الذي عمل في تدعو، وتدعو هو الذي عمل في أيا. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي اسمين؟ أي هذين الاسمين الله الرحمن تدعو بهما أو تدعون بهما فله الأسماء الحسنى. هذا هو الجواب، أو بالأحرى في الحقيقة هو يعني علة الجواب وليس هو الجواب، لأن الجواب مقدر. والمعنى أيا ما تدعو فهو حسن، أي اسمين من هذين الأسماء تدعو فهو حسن لا حرج فيه. لما؟ لأن له الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى دال على الجواب وليس هو الجواب. إذن المعنى أن من أسماء الله الحسنى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، والحسنى هو مؤنث الأحسن كالصغرى والكبرى، يعني هو فعل تفضيل، فعل تفضيل الأسماء هنا صفة المؤنث، فله الأسماء الحسنى، والحسنى هو المؤنث ديال الأحسن، بمعنى أن لله عز وجل أحسن الأسماء وأشرفها وأفضلها وأعظمها. لما؟ لتضمنها المعاني، لأنها اشتملت على المعاني التقديس والتبجيل والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التقديس والتبجيل والتعظيم من أحسن المعاني وأجملها، ولذلك سميت الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي اسمين من هذين الاسمين ومن غيرهما، فإن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنة، الأسماء الجميلة التي اشتملت على المعاني الجميلة، معاني التبجيل والتعظيم والتقديس لله رب العالمين. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. وهذا معنى أحصاها يعني حفظها، قيل حفظها يعني عن ظهر قلب، وإلا حفظ معناها وعمل بمقتضاها. إذن الله عز وجل له الأسماء الحسنى 99 اسما، إلا 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. والآية جاءت للرد ولتعليم هؤلاء المشركين الذين يظنون أن تعدد الأسماء يؤدي إلى تعدد المسمى. تعدد الأسماء لا يؤدي إلى تعدد المسمى، قد يكون المسمى واحد والأسماء متعددة كما هو شأنه في حق الله سبحانه وتعالى. الله واحد فرد صمد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن هو أسماء. هذه الأسماء هي أسماء حسنة جميلة تدل على المعاني العظيمة. إذن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمى. وشتان بين هذا وبين ما يدعوه المشركون من آلهة متعددة الأسماء والمسميات. والتوحيد والإشراك قائمان على المسميات لا على الأسماء. قائمة التوحيد والإشراك قائم على المسمى لا على الاسم. فقد يكون الاسم متعدد، قد يسمى حتى في الناس من يسمى بأسماء كثيرة، منها ما هي أسماء ومنها ما هي أوصاف. إذن فالله عز وجل واحد له أسماء الحسنى، هذه الأسماء اشتملت على المعاني العظيمة والصفات الجميلة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى قلنا 99، ولكن ليست كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول أجمع العلماء على أن هذه الأسماء ليست هي الأسماء، ليست محصورة، أسماء الله ليست محصورة في هذه الأسماء 99، بل إن لله أسماء غيرها، إن لله أسماء غيرها. إذن إنما المقصود إن الله 99 اسما، يعني من حفظها حفظ هذه الأسماء دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول وهو يتوسل بالقرآن العظيم، يقول اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الله عز وجل أسماء، لأن هذه 99 يعني ليست أسماء الله محصورة فيها، وإنما هذه من أحصاها ومن حفظها دخل الجنة. إن الله وتر يحب الوتر. إذن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء أسماء الله الحسنى منها ما لا يطلق إلا على الله، لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى، كالله الرحمن. فالله والرحمن لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى. فالله مختص لأنه عالم على الذات العالية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد، عالم على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحقيقة هو الاسم الأعظم، الله هو الاسم الأعظم، لأن هذا الاسم يوصف بالأسماء الأخرى. فنقول الله هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو، ولا نقول الرحمن هو الله، ونقول الرحمن هو الله. يعني إذن دائما نصف، أو نقول الرحمن هو الرحيم، هو العزيز، هو الجبار. إذن فالله هو الذي يوصف بهذه الأسماء. إذن فالله والرحمن خاصان بالله سبحانه وتعالى. كان في اليمامة مسلمة الكذاب كان قومه يسمونه رحمن عنادا ومكابرة، حتى قال فيه بعض أتباعه: سميت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا. هكذا قال فيه بعض أتباعه: سميت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا. فهجاه بعض المسلمين بقوله، ويعني أخذ هذا البيت ومزجه بصيغة أخرى فقال: سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. وقد أصاب في الحقيقة. إذن فالمهم أن الله والرحمن يختصان بالله سبحانه وتعالى. المشركون من العرب وبالذات قريش في مكة لم يكونوا يعرفون الرحمن ولم يكونوا يعرفون الرحيم، ولذلك جاء في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فهم لا يعرفون الرحمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كان يكتب الوثيقة، وثيقة الصلح، كتب أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا إننا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، فاكتب باسمك اللهم. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة اقتضت ذلك أن يمحو، أمر علي أن يمحاه فرفض. فقال دلني عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب، فمحى صلى الله عليه وسلم بيده، يعني لأجل أن هذا الصلح سيؤدي إلى مصالح عظيمة اقتضتها المصلحة. إذن على العموم أن الله الرحمن مما يختصان بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسماء ما يجوز إطلاقه على غيره كالرحيم والكريم، نقول فلان الرحيم فلان الكريم. ومنها ما يجوز إطلاقه مفردا، يعني تسمية الله به على وجه الإفراد، نقول الله عزيز، الله جبار، متكبر، الخالق، البارئ. ومنها ما لا يجوز إطلاقه على الله وحده إنما مقرونا بغيره، كالمميت والدار. فلا تقول الله المميت وحده وهكذا، ولا تقول الله الدار، وإنما تقول الله المحيي المميت، الله الدار النافع. أن تقرن المميت بالمحيي والدار بالنافع تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. إذن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء، أي اسم من هذين ومن غيرهما فله الأسماء الحسنى. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، فالله هو الملك وهو القدوس وهو السلام وهو المؤمن وهو المهيمن وهو العزيز وهو الجبار وهو المتكبر وهو الخالق وهو البارئ وهو العزيز وهو الغفار، إلى آخر الأسماء 99. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فهذا كما قلنا فرق بين تعدد الأسماء وبين تعدد المسميات. فالمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأسماؤه كثيرة سبحانه وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فلا شك أن الرحمن يعني خصوصيته هنا كما قلنا، لأن صلى الله عليه وسلم كان يذكره مع الله: يا الله يا رحمن. ولذلك الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله تعالى يقول: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني كما قلنا ادعوه بها، سموه بها أو نادوه بها، فتقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا قوي يا عزيز، على حسب ما يقتضيه الحال. سيدنا أيوب عليه السلام لما أصابه الضر شنو قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي أنت أرحم الراحمين، رحمن رحيم، فالله تعالى رحمن رحيم. وعند العلماء أن الرحمن هو أبلغ من الرحيم، يعني الرحمن هو أبلغ من الرحيم، ولذلك شاع في الدعاء وكثر يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة. رحمن الدنيا لأن رحمة الله في الدنيا تسع المؤمنة والكافر والصالحة والطالح والبر والفاجر، فتسع الجميع فهي واسعة. هذا هو المقصود في لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والرحيم خاص بالمؤمنين يوم القيامة، فذلك الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذان من الرحمة، والرحمة هذه يعني مرتبة من أعظم المراتب. ولذلك الله تعالى حينما ذكر صفة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في إرساله إلى الناس قالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صفة هذه صفة عظيمة. فإذا كنت محتاج إلى رحمة الله وكل الناس محتاج يا رحمن يا رحيم، وإذا خفت جبار يا جبار يا منتقم، إذا خفت طاغية وجبار يا جبار فانتقم من الجبارين، إذا كنت تريد يا رزاق وهكذا يا لطيف، وقد يكون الرحمن الرحيم يسع ذلك كله. فالرزق من رحمة الله، والصحة من رحمة الله، والعفو من رحمة الله، وهكذا. إذن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها، فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في آية أخرى قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا يدل على أن أسماء الله توقيفية كما هو الراجح، أن أسماء الله توقيفية. معنى توقيفية أي ما سمى الله به نفسه نسميه به، وما لم يأذن الله بأن نسميه به أو يسميه به رسوله فلا نسميه به، حتى ولو كان أو حتى ولو كانت هذه الأسماء هي نفس المعنى الذي ورد أو جاء تسمية الله به. مثلا الله تعالى عالم، هل يصح أن نقول الله عالم؟ نعم الله عالم، وهذا اسم من أسماء الله، صفة من صفة الله سبحانه وتعالى، الله عالم. لكن كلمة فقيه وعارف ولبيب وفطين هذه مرادفة لكلمة، هل نقول هل يصح أن يجوز أن نقول الله فقيه أو الله عارف؟ لا، لا يجوز، لأن هذا سماه الله إلحادا في أسمائه. وذر الذين يلحدون في أسمائه، حتى المشركون لما كانوا يضعون أسماء لآلهتهم اشتقوها من أسماء الله، فاللات خذوها من الله، والعزة من العزيز، ومناه من المنان، خذوها من أسماء الله ووضعوها لمعبوداتهم ولأصنامهم. إذن أسماء الله الحسنى هي توقيفية، ما جاء به الشارع نأخذ به، وما لم يأذن الشارع في استعماله فلا نستعمله. ندعو الله أو ندعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا شك أن لهذه الآية ارتباطا بالآية السابقة، لأن صلى الله عليه وسلم كان يجهر في دعائه يا الله يا رحمن، فجاءت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الصلاة فسرت بتفسيرين وكلاهما صحيح، الصلاة الدعاء، لا تجهر بصلاتك أي لا تجهر بدعائك، وفسرت أيضا بالصلاة المعهودة التي نصليها ولا تجهر بصلاتك، لكن هنا يكون المراد بالصلاة القراءة فيها، لأن هي التي يجهر فيها، الجهر في الصلاة يكون فيه يكون بالقراءة، من نقرأ في الصلاة نجهر. إذن ولا تجهر بصلاتك، إما لا تجهر بدعائك، وإما لا تجهر بقراءتك في الصلاة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لهذا سبب، هذا الأمر له سبب. وإذن كما ذكر أهل التفسير على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن في الصلاة أو دعا يا الله يا رحمن إلى آخره، إذا قرأ القرآن في الصلاة كان المشركون يسبون القرآن ومن أنزله ومن نزل به، وهذه مفسدة. فنهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقرآن حتى لا يسمع المشركون فيؤدي إلى وقوع هذه المفسدة، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المصلحة التي تترتب عليها مفسدة ينبغي تعطيل هذه المصلحة حتى لا يترتب عليها مفسدة يعني كبيرة. فكان المشركون يعني حينما يسمعون القرآن يغتاظون منه، هم لا يريدونه، هم لا يريدون سماع القرآن، لا يريدونه ولا يحبونه. فلذلك حينما يسمعونه يغتاظون منه، وخاصة حينما يتعرضوا لآلهتهم ولمعبوداتهم ويسفه الأحلام ديالهم ويبطل ما عليهم من دين، فكان ذلك يغيظهم لأنهم في أشد غيظ وحنق وحقد للإسلام وللمسلمين للمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فكان المسلمون يعني في الحقيقة هذه يدل على أنه يعني معاناة كبيرة كان يعانيها المسلمون، وأنهم يعيشون بين قوم يبغضونهم ويكرهونهم أشد الكراهة، كما يدل أيضا على شدة حقد المشركين للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. نعم. فجاءت هذه الآية لتأمر صلى الله عليه وسلم ليأخذ بهذا الوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. تخافت يعني الإسرار، لأن الإجهار الجهر يؤدي إلى حصول مفسدة، والإسرار يؤدي إلى ضياع مصلحة. ما هذه المصلحة التي تحصل من الإسرار؟ هو أن لا يسمعك من معك ممن يريد أن يأخذ القرآن. هو من الناس من أصحاب صلى الله عليه وسلم من يريد أن يسمع القرآن ويأخذ هذا القرآن، فإذا أسررت فلا تحصل هذه المنفعة، تتعطل هذه المصلحة، مصلحة سماع القرآن. الإجهار به يؤدي إلى حصول هذه المصلحة وأن يسمع أصحابك، ولكن يؤدي إلى حصول مفسدة. الإصرار يؤدي إلى درء تلك المفسدة، ولكن يؤدي إلى ضياعه إذا يضيع هذه المصلحة. فأمر الله عز وجل بأن يأخذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطريق الوسط، وهو أقل الجهر وأعلى درجة من السر. ولا تجهر بصلاتك، إذن يكون معنا قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك أي شدة الجهر. ليس مراد لا تجهر مطلقا، لا، لا تجهر بصلاتك أي لا تجهر شدة الجهر، الجهر الشديد. أما الجهر القليل مطلوب، مش مطلوب؟ المطلوب لأنه جاء من مفهوم ولا تخافت بها. لا تخافت يقتضي أن تجهر قليلا، كما نقول للناس الذين يأتون مسبوقين في صلاة الجهرية ويبدأ يصلي وحده ويبدأ يرفع صوته بالقراءة. لا يا أخي، لا ترفع صوتك، لا تجهر بصلاتك في هذا الوقت، اقرأ، خذ بأقل، لأن الجهر له أعلى، أن يسمع الإنسان نفسه ويسمع من حوله ويسمع من هو خارج المسجد، هذا أعلى درجة من الجهر، أنت لست في حاجة إلى هذا. كما أن الجهر السر قد يجتمع أعلى درجة في السر مع أعلى درجة في الجهر. وقول له اقرأ، اسمع نفسك ولا تؤذي من حولك، لأن الناس آخرين يعني يصلون، لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة كما قال صلى الله عليه وسلم، والمقصود الصلاة. إذن فيشمل القراءة في الصلاة وغيرها، لا يجهر بعضكم على بعض، هذا يقرأ هنا وهذا يقرأ هنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الحالة، هذا موضوع آخر. ولا تجهر بصلاتك، إذن لا تجهر بصلاتك، قلنا المراد به إذا كانت القراءة في الصلاة، أو المراد به الدعاء. لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، التخافت كما قلنا الإصرار. لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بين هذا وذاك، بين كثرة الجهر، بين الجهر، بين أعلى الجهر وبين السر، فتأخذ طريق وسط بحيث تسمع أصحابك الذين معك ليسمع عنك القرآن، ولا تسمع من كان بعيدا عنك من المشركين حتى لا يتعرض إلى سب القرآن وسب من أنزل القرآن وسب الذي جاء به ومن أنزل عليه القرآن. إذا كان هذا المعنى يعني إذا كان هذا هو المقصود من نزول الآية، فمعنى هذا أنه إذا زالت العلة زال المعلول، إذا لم يعد هناك من يسب القرآن ويسب من أنزل القرآن ومن نزل عليه القرآن، إذا كان غير المسلمين في مجتمع إسلامي ليس هناك ما أحد يتحرج، فلا حرج في الجهر به بالقرآن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وكذلك الدعاء. إذا هناك يعني تفسير آخر في الصلاة مرض به الدعاء، والصلاة في اللغة العربية تسمى دعاء، وصل عليهم يعني خذ من أموالهم صدقة، وصل عليهم يعني ادعو لهم. إذن فالصلاة في اللغة العربية أصلها الدعاء. إذا ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بدعائك. ذكروا كما ذكر ابن جرير عن ابن سيرين قال نبئت أن عمر رضي الله عنه كان إذا قرأ رفع صوته وجهر، وكان أبو بكر إذا قرأ قرأ سرا. فقيل لأبي بكر لما تسر؟ قال إني أناجي ربي يعلم حاجتي. قيل له أحسنت، قال أنا أناجي ربي ويعلم حاجتي، يعني لا أحتاج إلى كما جاء في حديث آخر في الدعاء اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، يعني يدعون بأصوات عالية، فالله فالنفس قال اربعوا على أنفسكم، خففوا على أنفسكم، لما هذا؟ الله تعالى يعلم السر وأخفى، دعوته سرا وجهرا فالله تعالى لا يخفى عليه شيء. فقال أبو بكر أنا أدعو يعني من أدعو أناجي ربي فيعلم حاجتي. فقيل عمر لما تجهر؟ قال أطرد الشيطان وأوقد الوسنان، والوسنان يعني النائم. فقيل له أحسنت، إذن فكل واحد له مقصد، له خصوصية. عمر قصده بالإجهار طرد الشيطان وإيقاد النائم، قد يحصل هذا الإنسان بيته أن يقوم يصلي من الليل ما شاء الله، وزوجته نائمة أولاده نائمون فيرفع صوته بالقراءة، يكون مقصود أن يوقظهم كما قال عمر أوقد الوسنان. وقد يسر بالقراءة لأنه يناجي ربه، ومن معه نائمين يعرف أنه حتى ولو طبل وغيط ما غاديش يتحركوا ما غاديش يقوموا، إذا خير ما في داعي له، ما في داعي للجهر. على كل حال، إذن قالوا فلما نزلت الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل لعمر خفف قليلا نقص شويه، وقيل لأبي بكر ارفع قليلا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني خذ الوسط وخير الأمور أوسطها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ثم قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لما ذكر الله عز وجل أن له الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الأسماء الحسنى الأسماء العظيمة التي اشتملت على المعاني الجميلة، معاني التعظيم والتبجيل والتقديس، ذكر في هذه الآيات النقائص، نفع النقائص عنه سبحانه وتعالى. فقل الحمد لله، لأن الله تعالى يحمد، على لأن الحمد تارة يكون في مقابل النعمة وتارة يحمد لذاته، وهنا الحمد لذاته سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأن اتخاذ الولد هذا نقص في الإنسان، هذا من طبيعة نقص في الإنسان أن يكون محتاج إلى الولد، فهو ما بين والد ومولود. فالله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ومعنى الآية الأخرى وما كان معه من إله، إذ لم يكن له شريك في ملكه. فلو كان له شريك في ملكه وكان لهذا الكون ولهذا الوجود أكثر من إله، فسيؤدي لا محالة إلى التطاحن والتقاتل والتنازع، كل واحد يريد أن يستأثر بجهة، وواحد يريد أن يخلق والآخر يريد أن يميت، واحد يريد أن يرزق والآخر يريد أن يفقر، فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فهو المالك وحده لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له ناصر ينصره من الذل، لأن الذل نقص احتياج، والله عز وجل غني عن العالمين. لم يكن له ولي أي ناصر ينصره من الذل، لأن هذه الصفة منفية عن الله سبحانه وتعالى، المخلوق هو الذي يوصف بهذه الصفة. لم يكن له ولي من الذل، لم يكن لله ناصر ينصره ولي يواليه من الذل، لأنه غني عن العالمين. لكن الله عز وجل له أولياء، له أولياء ولكن من غير الذل، وليس محتاج، ليس محتاج إلى هؤلاء الأولياء، وإنما هم محتاجون إليه. وما نسميه بأولياء الله، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل له أولياء، هو الذي ينصرهم من الذل، وهو الذي يعينهم، وهو الذي يأخذ بأيديهم تفضل منه وإحسانا سبحانه وتعالى. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هناك أولياء الله ينصرهم ويعينهم وهم المؤمنون المتقون، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الله عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج لأحد، وكل المخلوقات محتاجة إليه سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس له شريك في ملكه، فالملك لله وحده. ما ترونه من الأملاك، يقول فلان المالك يملك المال ويملك الأرض ويملك الناس، هذه أملاك، هذه أملاك مجازية ليست حقيقية. الملك الحقيقي لله، وذلك يوم القيامة يمحض الملك لله فيقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما ما يزعم الناس في هذه الدنيا بأنه مالك، هو ملك مدعى وليس حقيقة، فالمالك الحقيقي هو الله عز وجل، فهو الذي يرث الأرض ومن عليها وينتهي كل شيء. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كبره، قل الله أكبر، عظمه، مجده، سبح اسم ربك الأعلى، مجد، قدس اسم الله وكبره تكبيرا. فقل الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل طاغية ومن كل ظالم ومن كل شيء في هذا الوجود. فالله عز وجل هو الكبير المتعال، الله أكبر من كل شيء، فالكبرياء لله سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما سبحانه وتعالى. وهنا انتهت سورة الإسراء وتليها سورة الكهف، يعني الحديث فيها إن شاء الله يكون بعد الإجازة الصيفية بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.